ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. معارك ضارية بين الجيش والدعم السري بشمال وغرب كردفان، وكل طرف يدعي الانتصار، والآلاف من المدنيين في حالة فرار. ممثلو الادعاء يطالبون الجنائية الدولية في لاهاي بسجن المؤبد لعلي كوشيف المدان بارتكاب فظائع في دارفور. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول معاناة النازحين الفارين من الفاشر إلى طويلة لا توصف. النائب العام يقول إن النيابة العامة سجلت 1365 بلاغا من نازحي الفاشر بالدبة تتعلق بانتهاكات الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. تدور معارك ضارية بين الجيش والدعم السري بشمال كردفان محور بارا وغرب كردفان محور بابنوسا، وسط ادعاءات من الطرفين بتحقيق نصر على الآخر، فيما يواصل آلاف المدنيين نساء ورجال وأطفال الفرار بحثاً عن مكان آمن. وفي الوقت الذي أعلن فيه مؤيدون للجيش سيطرة الجيش على منطقة مسيالة اليوم الاثنين، قالت قوات الدعم السري إنها حققت انتصارا على الجيش في مسيالة وقضت على متحرك كامل، ولم يستطيع أديو دبنجا التأكد من مصادر مستقلة ومحايدة من صحة ما هو متداول من معلومات وحقيقة الموقف في بارا وبابنوسا بسبب صعوبة الاتصالات. وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر معاناة النازحين من مدينة الفاشر والمقيمين في معسكرات بدائية بمنطقة طويلة بأنها لا توصف. وأفاد فليتشر في تدوين عبر حسابه بمنصة شركة إكس بأن المعاناة لا توصف في طويلة، وأكثر من نصف النازحين الفارين هم من الأطفال. وأوضح فليتشر إنه إحدى المصابات التي التقى بهن دخلت المخيم بعد نجاتها من الهجوم وهي تحمل طفل صديقتها الجاية، وقال إنه النازحين يسألون العالم إذا ما كانت المساعدة قادمة. وأضافت إحدى النازحات في طويلة في هذا الخصوص:
الحوزرات فوقنا والبتانات فوقنا وأي حاجة فوقنا، وكان مركي لسو جنع المعبي وكان طلع للدكان مع تزات.
كل الناس دي مقفليننا بأربع اتجاهات: شرق، غرب، شمال، جنوب. ما في لنا أكل لا شراب تدخل ولا تطلع نهائي.
أبويا هو بعد ما حصلنا هنا بعدها استشهد قبل سقوط فاشر بيومين كده، استشهد الخميس والجمعة يوم الصبت بقى كتمة الفاشر، سقوط حقنا الفاشر. الحمد لله ربنا يرحمه ويغفر له.
من جانبه أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في تدوينه بمنصة فيسبوك بأن فليتشر زار منطقة طويلة وتحدث مع النساء النازحات اللواتي هربن من الفاشر قبل بضعة أصابيع فقط. وأوضح أن النازحين السودانيين يحملون قصصا مرعبا عن العنف الوحشي، وأشار إلى أن العالم لم يحميهم مناشدا يجب أن نفعل أفضل. وأضافت إحدى النازحات وهي تروي مؤاساتها في هذا الخصوص:
أكثر من 7 فوق فيني جلد، واحدين بيقولوا أقتلوه، واحدين بيقولوا في واحد جاقل ما تقتلوه حمام مني، الصوت النزل بنزل بشيل الجلدة. 7 نفرقنا، أنا قاعد أعالج في الجيش وأبد في معسكر زمزم، ولدي في خدني شايله وزي ده قال نحميه من السيطان. بعد الجلد جلد شرطهم لفسي دي تلفون وقريش جو بطني شعله مني.
قالت لجان الطوارئ والأزمات بمحلية الدبة بالولاية الشمالية أن عدد النازحين بمخيم العفاض شرق مدينة الدبة بلغ نحو 1050 أسرة قدموا من شمال دارفور وكردفان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أنه 10% فقط من نازحي الفاجر في المخيمات يحصلون على مياه الشرب، وإنه أكثر من 90,000 شخص نزحوا من الفاجر خلال الأسبوعين الماضيين يجدون أنفسهم في مناطق قاحلة. وأضاف محمد رفعت مدير منظمة الهجرة الدولية بالسودان وهو يشرح الوضع في الدبة:
عندنا أكثر من 90,000 نازح طلعوا من منطقة الفاشر أو من مدينة الفاشر، وتوقع أن العدد دي هتبتدي توصل هنا في الوقت القريب، وده بالتالي هيبتدي العجز في الخدمات المقدمه. المجتمع اللي احنا شفناه النهارده جاي باحتياجات كبيره جدا. الناس دي كانت بقى لها محاصره اكتر من 18 شهر. شفنا امراض سوء تغذيه، امراض مزمنه، شفنا وضع انساني صعب جدا.
ومن جانب الحكومه قالت المستشاره انتصار احمد عبد العال النائب العام انه النيابه سجلت 1365 بلاغا من نازحي الفاشر في الولايه الشماليه تتعلق بانتهاكات نسبت للدعم السريع. وقالت انتصار التي وصلت الولايه الشماليه انه البلاغات ضد قوات الدعم السريع تشمل قضايا اغتصاب وقتل ونهب وتدمير بنيه تحتيه في مدينه الفاشر. واوضحت انه زيارتها للدبه تهدف بالدرجه الاولى الى تفقد اوضاع النازحين القادمين من الفاشر، اضافه الى متابعه سير التحريات التي تقوم بها اللجنه الفرعيه للتحقيق في انتهاكات الدعم السريع. أبدت شخصيات قانونية استعدادها لتقديم العون إلى ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر لملاحقة الجنى دوليا. ودعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها. وأشاروا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببيانات مبدئية كافية تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة. طالب ممثلون للادعاء بإصدار عقوبة بالسجن المؤبد لعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد المدان بارتكاب فظائع في دارفور. وأوضحوا للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين أن كوشيب ارتكب جرائم متنوعة مثل القتل والتعذيب وغير ذلك من الفظائع الجماعية. وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولاس في جلسة خاصة وقدت لتحديد الحكم بحق علي كوشيب: أمامكم قاتل بالفأس حرفيا. وأضاف نيكولاس أن كوشيب البالغ من العمر 76 عاما استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، ووصفه بأنه كان مندفعا ولعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما. ومن المقرر أن يقدم محامو المتهم وجهات نظرهم بشأن الحكم عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بدأ مبعوث الاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية أداما دين لقاءاته مع المسؤولين في بورسودان ضمن مهمته بالسودان تستغرق 4 أيام للوقوف على الأوضاع بالبلاد في ضوء انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من الولايات. وتأتي زيارة المبعوث أيضا في سياق اهتمام الاتحاد الأفريقي بأمن واستقرار البلاد والسعي لإنهاء النزاع ووقف الانتهاكات. أدى نجاح الموسم الزراعي بولاية غرب كردفان إلى انخفاض أسعار المحاصيل المحلية وتراجع سعر ملوة الدخن من 7000 جنيه إلى 3000 جنيه فقط بمدينة المجلد. وقال المهندس الزراعي إسحاق عيسى لراديو دبنجا إنه حركة الرعاة عبر المسارات تمت هذا العام بصورة منظمة من الجنوب إلى الشمال وبالعكس دون تسجيل أي احتكاكات بين المزارعين والرعاة. ووصف إسحاق ذلك بأنه تطور إيجابي يستحق الإشادة. وأضاف إسحاق عيسى إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
موسم هذا العام موسم مشرف جدا، وكان نسبة النجاح 100%، وذلك النسبة اللي انتظام فصل هذا الخريف والمعدلات العالية للأمطار مما أسهم في نجاح هذا الموسم. تدني أسعار المحاصيل بالمحلية، يعني عندنا الدهن أسعاره كانت 6 و7 و8، الآن الدهن عندنا أصبح ب3.
تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان هذه الأيام حالة من الهدوء الحذر عقب القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خلال الأسبوع الماضي. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأوضاع في المدينة هادئة لكن المخاوف لا تزال كبيرة وسط السكان من تجدد القصف في أي لحظة، خاصة في ظل استمرار التوتر الأمني في محيط المدينة. وأشار المواطنون إلى معاناة كبيرة يواجهها المرضى في الحصول على الخدمات الصحية بسبب عدم وجود عنابر لاستقبالهم في مستشفى الدلم، وذلك عقب القصف المدفعي الذي تعرض له المستشفى خلال الأسابيع الماضية. جدد وزير العدل عبد الله درف الأحد تمسك السودان برفض إحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة في الفاشر إلى بعثة تقصي الحقائق وإعلان الوزير عدم السماح للبعثة بدخول السودان. وقال وزير العدل عبدالله درف إن السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق. الخبر الأخير في النشرة: منح الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة المعروف اختصارا بسابا جائزة علي فضل التذكارية لعام 2025 لمعمل الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. وجاء منح الجائزة تكريما لمعمل الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل العلمي والمهني الدقيق الذي كشف حجم المواساة الإنسانية في السودان وساعد في توجيه الجهود الدولية نحو حماية المدنيين ومساءلة الجناء. وعبرت سابا عن عميق تقديرها لفريق ييل على التزامهم الإنساني وجهودهم المؤثرة واعترافا مستحقا بدورهم المحوري في واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها السودان. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
The case relates to...
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآب وما آذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005، وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020 وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم، لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية.
وعلاوة على ذلك، قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية، بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات، وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان، والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة، وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة، فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان إبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة، حكومة السودان، خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 17 من شهر 11 لسنة 2025، وتتابعون فيها
البيان بتاع الرباعية يواجه بتحديات أهم، إنه لا زالت الحرب هي مستمرة، تواصل حرب المسيرات. أيضا من التحديات الرفض التام للمبادرة من الجيش والحكومة والمشتركة وكتائب الإسلاميين.
بور السودان بالطالب بإشراك المجموعات دي أو الدبلوماسية السودانية بتطالب بإشراك دول زي قطر وتركيا، بتحس إنه فيها يعني إضافة حقيقية لمطلوباتها وتعزيز لمعادلة حضور الأطراف المناوئة لها.
باسم اللجان المدنية القائدية بلدية نيالا، نحن اليوم أطلقنا مبادرة سميناها مبادرة اللجان المدنية لمساعدة مواطني الفاشر.
الناس الفروا في فاشر وحول الفاشر وصلوا في كل المعسكرات، يعني جزء منهم هنا في كلمة، في أوتاش، في مناطق شطة، يعني في معسكرات جنوب دارفور وكاس هناك برضو كذلك. أيضا
موسم مشرف جدا، وكان نسبة النجاح 100%، وذلك النسبة لانتظام فصل هذا الخريف والمعدلات العالية للأمطار، مما أسهم في نجاح هذا الموسم وتدني أسعار المحاصيل المحلية.
رادي راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال مبادرة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات والساعية إلى إقرار هدنة بين الأطراف المتحاربة، لا تزال محل اهتمام ومحور الجهود الرامية إلى إيقاف الحرب. المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي يرى بأن هناك تحديات تواجه بلوغ هذه المبادرة إلى غاياتها، فلنستمع إلى الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
البيان بتاع الرباعية يواجه بتحديات، أهم ما إنه لا زالت الحرب هي مستمرة وفي أعنف كما شفنا كان في الفاشر والآن في بابانوسا وبعض المناطق في شمال كردفان، وتواصل حرب المسيرات في المدن وفي أماكن المدنيين. وكذلك أيضا من التحديات الرفض التام للمبادرة من الجيش والحكومة والمشتركة وكتائب الإسلاميين، وفي نفس اللحظة بنجد أنه في تأزم حاد الوضع الإنساني وانتشار الأمراض وصعوبة إيصال المساعدات واستمرار الانتهاكات والقتل على هوياتي أو القتل على الهوية. وكذلك بنعتقد أنه المبادرة أيضا تواجه بأنها تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي، وهو ما يدخل ما يعني يدخلها في تناقض المصالح لأعضاء مجلس الأمن بالذات روسيا والصين، بما يهدد إمكانية تحقيقها في المستخدم باستخدامه لحق الفيتو. الآن هي عبارة عن محادثات وطرح بيان ومبادرة للرد عليها، ومن ثم الهدنة لمدة 3 أشهر. الآن المحادثات كلها تجري في المبادرة لتحقيق الهدنة لمدة 3 أشهر وإيقاف إطلاق نار فوري بين الدعم السريع والجيش. ممكن نقول انه في بيان المبادره الرباعيه لابد انه يحصل استفاده من تجربه منبر جده في ضروره انشاء اليات المراقبه وضمان الالتزام اذا حدث، ونتمنى ان تحدث الهدنه انها تراقب اطلاق النار بين الاطراف المتحاربه في السودان. نفتكر إنه المبادرة الرباعية هي فرصة جيدة، لكن لابد أن تستكمل بوجود أصحاب المصلحة الحقيقية والسودانيين، في ضرورة أن يتم بينهم نوع من الحوار والحوار الجاد، في ضرورة إيجاد مخرج، لأنه هذه الحرب عندها زي ما تحدثنا في البداية عن أسباب وعوامل الحرب، أخطر ما فيها عندها حمولات اجتماعية وحمولات ثقافية أصبحت تتحرك في إطارها، يعني ليس هي مجرد حرب بين عسكريين، إنما أصبح لديها كثير من الضوابط الاجتماعية والمحركات اللي بتجعل من المجموعة الآخر هي عدو يجب القضاء عليه. فلذلك نفتكر دي من أكبر التحديات، إنه كيف نحن كمدنيين نقدر إنه نعمل على إزالة كل ما حدث من تراكم، زي ما تكلمنا عن الأزمة السودانية الشاملة، وبنحتاج لأننا كيف نقدر نزيب هذه ونزوب هذه ونعمل ضمان لأنه نعالج مشاكل جذور السلام ومشاركة سياسية فاعلة لكل الأطراف السودانية، ونعمل كلنا في بناء وسلام للوطن السودان. أنا أعتقد أنه عموما ملف السودان هو بيخضع لمصالح الدول العظمى والحلفاء وتنافسها على الموارد في المنطقة، وبفتكر أنه التنازلات هي بتحدد طبيعة التفاوض بتاع الرباعية، أنه إلى أي مدى هو ينجح في أنه يحد من الصراعات، ويمكن يحصل نوع من التسويات في إطار ملف السودان يعني. فلذلك أنا أفتكر أنه الحكومة السودانية هي نقطة في بحر كبير للصراعات بين الدول العظمى، وبفتكر أنه أيضا لا ننسى أنه السلاح الصيني في الحرب السودانية هو عنده وجود كبير جدا، يعني المضادات الدفاعية والأرضية ونجاحها، وده كله وقبله كان نجاح يعني ظهور الدفاع ونجاعة الأسلحة الدفاعية الصينية في إسقاط لطائرات الرافال الإسرائيلية في الحرب الهندية الباكستانية. فده كله حيأثر على سوق السلاح وطبيعة بيع السلاح وللدول المتصارعة.
التنافس الدولي بين أمريكا والصين بدرجة أولى وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي بدرجة ثانية هو يجري على الموارد وبيع الأسلحة والنفوذ من خلال مجلس الأمن. أنا أفتكر إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن بتناور بالملف السوداني لحد لنيل كثير من المواقف ولنيل كثير من الأشياء اللي بتفتكر إنه ممكن تحقيقها في فلذلك نعتبر إنه السودان هو كرت للتنافس الدولي والمواقف وليس حسب رغبات وآمال المواطنين إنما طموحات وجشع الدول العظمى. وأفتكر إنه الآن ملف الرباعية لم يغلق وإنما أصبح هو يخضع بدرجة كبيرة للتنافس والصراع الدولي على الموارد في المنطقة.
من جهة أخرى مستمعينا الكرام، هل تشهد الأيام القادمة إضافة بعض الدول إلى الرباعية المكونة من أمريكا ومصر والسعودية والإمارات باعتبارها دول فاعلة في الشأن السوداني ويمكن أن يؤدي ضمها إلى الرباعية إلى تفعيل العمل الدبلوماسي من أجل إيقاف الحرب بالبلاد؟ الصحفي والمحلل السياسي الفاتح وديدي تناول بالتحليل إمكانية ضم كل من قطر وتركيا إلى الرباعية.
واضح أنه مقاربة كبير مساعدي الرئيس ترامب للشؤون العربية والشؤون الأفريقية بولس مسعد، المقاربة بتاعته رامية لإشراك جميع الفاعلين في العملية وإدماجهم في الرباعية بغاية تحقيق الزخم اللازم للعملية. الرباعية بور السودان بتنكر إن عندها إلزام عليها لأنها هي ما منصوص عليها بمواثيق دولية، لكن طبعا المؤكد إن العملية لقت حضورها ولقت جدارتها في فترة ما هي الرباعية أصلا ما كان موجودة بالشكل دي، لكن حصلت استبعاد لأطراف زي بريطانيا أو كده ودخول لمصر مثلا كطرف فاعل وأصيل في العملية، وبرضو وجود الإمارات زي ما بيطالب السودان باستبعادها، لكن الرؤية الأمريكية بتشوف إنه حضور الفاعلين الأساسيين في ملف الحرب ده بيعني تأكيد على يعني إنه شنو شمولية الحلول عشان ما يكون في مجموعة بتقر حاجات ويكون في طرف ما موجود فيها وبعدين يجي يخل بركم من أركانها يعني. فعشان كده الحضور ده مطلوب به وكده بور السودان بتطالب بإشراك المجموعات دي أو الدبلوماسية السودانية بتطالب بإشراك دول زي قطر وتركيا بتحس إنه فيها يعني إضافة حقيقية لمطلوباتها وتعزيز لمعادلة حضور الأطراف المناوئة لها اللي هي بتعتبر إنها هي بتشكل سند للدعم السريع وكده، وهي بتعتبر إنه كل ما كترت غلة الدول دي كل ما كانت كافأت الأطراف المناقضاها يعني، فعشان كده بتطالب بحضور أطراف زي دي. في النهاية هو برضو ما حاجة كعبة يعني، أنا أفتكر إنه إضافة تركيا وقطر هي برضو قد تسهل. واضح إنه قطر ممكن نقول عليها يعني ما حاضرة في المشهد الحربي أو هي حاضرة low profile، لكن هي حاضرة في المشهد الإنساني بكثافة. تركيا معروف حضورها يعني في المشهد الحربي السوداني وتقاطعاتها بجانب مصر وبجانب البلدان الأخرى الموجودة في العملية. فالمطلب السوداني أنا بعتبره في شكل من أشكاله هو نوع من شراء الوقت يعني، هو برضو الدبلوماسية السودانية بتحاول تعالج المسائل بأنه هو نوع من الهروب للأمام يعني، هو بتحاول تصدر دائما الحاجات للمستقبل يعني، بتشتري وقت لغاية ما العمليات على الأرض تكون ماشى في صالحها وإنها تحقق معادلة على الأرض تحفظ لها إنها تقدر تستفيد من زخم الحضور على الأرض يعني بأكبر شكل ممكن. لو جينا نحلل المسألة أنا بعتبر إنه في مضاغطة داخلية لموضوع الهدنة وهي دي الرك على يعني هي دي الجذر الأساسي في الموضوع. موضوع الهدنة بيلاقي تعنت كبير جدا من الداخل ومجموعات الداخل المناصرة للجيش، ودي عاملة مضاغطة للبرهان بسببها ما بيقدر يعني ياخد قرار. عشان كده مجلس الأمن بيقوم بيمشي في الثلاثة اتجاهات يعني، بيقول لك الحضور في المسعى الإنساني والحضور في المسعى الحربي ومحاولة يعني برضو التعاطي مع الحلول الدبلوماسية يعني. ولو إنه وزير الخارجية أعلن كفاحا انه ما يعني في عدم اعتراف بالهدنه وكده.
ومن جنوب دارفور مستمعنا الكرام، أطلقت اليوم الاثنين اللجان القاعدية المدنية ببلدية نيالا مبادرة تسعى لدعم مواطني مدينة الفاشر، تهدف إلى تقديم الدعم لمواطني مدينة الفاشر في شكله المادي والمعنوي. حول هذه المبادرة تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن مدينة نيالا قيادات من اللجان القاعدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل العاملين براديو دبنجا وكل الإذاعات الصوتية والإعلام جميعا. نحن اللجان المدنية القائدية ولاية جنوب دارفور، وباسم اللجان المدنية القائدية بلدية نيالا نحن اليوم أطلقنا مبادرة سميناها مبادرة اللجان المدنية لمساعدة مواطني الفاشر، والخرط منا انه احنا دارين نقيف مع مواطن الفاشر. العمل اللي بيقدم لمواطن الفاشر ان احنا كلجان مدنيه، لانه ده عمل مجتمعي وعمل بتاع مواطن ولا جنوب دارفور لمواطن شمال دارفور، بيتمثل في الكساء، لانه في فصل بتاع شتاء الملابس والكساء ده بيكون في كساء جديد وبيكون في كساء مساهمه شخصيه، يعني الانسان يقدم من لبسه بتاع جنوب دارفور ده، يقوم يقسم اللبس ده لجزء رجالي وشبابي واطفالي ونسائي واختيه، ودي كلها دايرين نلمها ونقدمها لمواطني مدينة الفاشر. كذلك في مواد بتاع الإغاثة، ومواد الإغاثة دي أنا هنا بتكلم عنها مش الإغاثة اللي بتجي بطريقة رسمية من WFV، لا دي إغاثة من ولاية جنوب دارفور من المواطن نفسه، الزول اللي بيقدم ملوات عيش والزول اللي بيقدم سكر والزول اللي بيقدم أي حاجة من البيت لجنوب دارفور للبيت لشمال دارفور، دايرين نسند بها أهلنا في شمال دارفور. في الصعيد الثاني ان احنا برضو دايرين نقيف مع اهلنا ديل من ناحيه اجتماعيه من ناحيه نفسيه، دايرين نمشي نقيف مع اهلنا ونتكلم معهم، نشتغل في الشغل بتاع رضخ النسيج الاجتماعي، ودايرين نتكلم مع مواطنينا في انه يعودوا لمدينه الفاشر ويعملوا مدينه الفاشر، وتعود مدينه الفاشر ان احنا ما دايرين نقول الى الماديها، لكن دايرين نقول تعود افضل مدينه الفاشر، لانه هي عاصمه اقليم دارفور التاريخيه، والآن مدينة نيالا هي العاصمة الإدارية لحكومة التأسيس، فدي دي الخدمة اللي نحن دارين نقدمها كلجان مدنية لمواطني الفاشر. نحن من هنا كذلك بنناشد كل الولايات في دارفور، شرق دارفور، وسط دارفور، أخر بدارفور، وكل المجتمع المواطنين في المدينة وفي الحلال وفي الفرقان وفي البادية، إنه يا أخواننا نتجه كلنا لمواطن شمال دارفور بغض النظر عن العمل الرسمي بتاع الحكومة وكده. نحن دارين كمجتمع وكشعب دارين نتضامن مع بعض، ودارين نقيف مع أهلنا ديل، ودارين نسندهم من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم. معلم مريا محمد عز الدين ممثلة بلجان ولاية جنوب دارفور، مبادرة إن شاء الله اللجان المدنية في ولاية جنوب دارفور، نقوم بكل ما عندنا من أغطية والمواد الغذائية بأبسط حاجة، وإن شاء الله من بيت لبيت حناخد المبلغ، وبإذن الله هذا المبلغ حيكون يعني يساعدنا في بعض الأشياء، وإن شاء الله حنصل الفاشر، ونصل الفاشر بإذن الله نطمن أهل الفاشر. أول شيء يا جماعة نطمنهم من الرعب يا جماعة، ونحن برضو عشنا نفس المآسة في نيالة، وإن شاء الله طلعنا لبر الأمان، وإن شاء الله الفاشر بإذن الله يعني بنقول بإذن الله يطلع لبر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نحن ديل أهلنا وأحبابنا ووطننا، ونحن مش نحن هنا برضو في الولاية، إن شاء الله كل أخواننا في المحليات يتضامنوا ونمشي إلى الفاشر، وإن شاء الله يطلع لبر الأمان وتكون برضو الفاشر من الولايات المستوى يكون شنو عالي ورفيع، وبإذن الله حتكون يعني يكون السودان كله عالي وخفاع زي ما قال، وتكون المبادرة مبادرة إنسانية ومبادرة مجتمعية وفيها ثقافية وفيها كل أنواع المبادرات، وبإذن الله إن شاء الله حنطلع إلى بر الأمان والفاشر يطلع إلى بر الأمان.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عيسى محمد الردي رئيس اللجان المدنية بحي المزاد، حي في هذا الصباح اليوم كل مجتمع نيالة لسانه بيقول أنه نيالة والفاشر جسم واحد، نيالة والفاشر جسم واحد، وبإذن الله نقسم التمر بيناتنا. والآن نحن جاهزين ونناشد كل ناس الأحياء بمساهمات المتواضعة دي نبني بلدنا الفاشر، بلد السلطان، بلد الأمان. فنحن من هنا اليوم اجتمعنا بكل حكومة التأسيس وكل اللجان المدنية وكل مجتمع ولاية جنوب دارفور أنهم يدهم في يد مواطن الفاشر، وبإذن الله نبني مدينة الفاشر ونناشد أهلنا في الفاشر، نقول لهم لا يسمعوا للشائعات المغرضة بل يرجعوا إلى بطنهم الحبيب، ونحن معهم وبإذن الله نكون معهم وما بنخرج منهم إلا بعد نبني مدينتنا الثانية هي مدينة الفاشر بإذن الله.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة اليوم الاثنين، حيث أشار يعقوب محمد فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، أشار إلى أن هناك أعداد كبيرة من مواطني الفاشر الذين فروا من الحرب فيها، وخصوصا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة وصلوا إلى معسكرات جنوب ووسط دارفور، مشير إلى أنهم في حوجة ماسة إلى المساعدات، ومبين بأن إغلاق معبر أدري انعكس على الوضع الإنساني والتجاري بالمدينة. فلنستمع إلى يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
شكرا جزيلا، مرحبا بك أستاذ الصادق، وشكرا لكل التيم العاملة في إذاعة راديو دبنجا، وشكرا للمستمعين إذاعة راديو دبنجا. أنا يعقوب محمد الله فوري منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في داخل معسكر كلمة. حقيقة أنه الناس الفروا في فاشر وحول الفاشر وصلوا في كل المعسكرات، يعني جزء منهم هنا في كلمة، في أوتاش، في مناطق شطة، يعني في معسكرات جنوب دارفور، كاس هناك برضو كذلك أيضا، وصلوا يعني إنه حتى جزء منه في زالين، يعني لأن فاشر عبارة هو يعني رئاسة الولاية ورئاسة الولاية ورئاسة دارفور، كان كمية بتاع الناس كتير كبيرة جدا، والناس المناطق والقرى الحواليه كله فرط، وحين يعني إنه جزء منه استقروا في طويلة أغلبتهم، يعني بالفعل يعني طبعا كل الناس الموجودين في كل المعسكرات، لكن يعني إنه هذا صعب جدا، والله يعني إنه ما بتوصف ذاته، لكن نقول شنو يعني، وانه احنا دعونا لكل المنظمات بالفعل، يعني حاسه انه طبعا في يعني انه مساعدات، انا اقول شكرا لهم، لكن بسيط جدا يعني انه ما بيجي حاجه لعدد الكميه الكبير يعني، والمعاناه موجود يعني.
العدد الوصل من الفاشر للمعسكرات الداخل نيالة، وهل توصلوا لأي مساعدة؟
الناس دي اتوزعوا طبعا في داخل المخيمات وداخل مدينة نيالة عدد كبير جدا، يعني ما يقل عن 2000 نفر، يعني ما يقل عن 2000 نفر لأننا عارفينه، لكن العدد أكبر من ده بكثير، يعني المساعدات ما يجوه المساعدات، لا عشان الناس ما عملوا معسكر حقه، والبيجي لناس القدام يعني مثلا العسكرات يعني، وما حزروا بأي مساعدة، لما يبدو بعد جزء منهم داخل بيناتنا الموجودين الصمالي والخدمات الكافية، لأن احنا نقول مثلا له خدمات خير، أما لو لقيت إنه مثلا الناس قاعدوا مثلا في بيوت محددة بمشي بقدموا حن في داخل نيالة، لو لقوا ناس قاعدين في بيوت محددة قاعدين بمشي بقدموا عليهم، لكن مع إنه في بعض الناس إنه قاعدين في المعسكرات وقاعدين في أماكن غامضة كده، يعني ما المنظمات الإنسانية طبعا ما وصلتهم، وحتى ولو وصل يعني إنه الكمية اللي بيجي بسيط شديد جدا، ما بيش في حاجة، لكن يعني حاجة بسيطة يعني إنه يعني احنا نقول شكرا للناس الأصل هم بدعمونا بعد ما إنه يعني أبنائنا أبناء السودان فشلوا في حماية أهلهم، وفشلوا في إنه مثلاً عشان على الأقل يحرموا أهلهم.
من قبل أسبوع أو 10 أيام كان المعبر بين السودان وتشاد تم إغلاقه بالنسبة لحركة البضائع أو حركة المواد الداخلة، هل تأثر النازحين بالمسألة دي؟
بكثير، لأن أول حاجة منفصل وحيد، لأنه كل الناس دارفور ويدافع عليهم ناس نازحين، أنه هم كان ده منفصل وحيد بتاع أديكم اللي هو منفصل بتاع تشاد، ده هو الممول الرئيسي بالنسبة لمش لنيالة للجنينة وزالينجا ونيالة وفاشر والدعين حتى في كردفان، يعني المنفصل ده لما تم إغلاقه أنه تأثر مباشرة لما يعني تم قفل المعبر، طوال ارتفعت الأسعار ارتفاع جنوني، وفي ندرة مثلا في السلة ما موجودة في الواقع، وهنا طبعا حتى أنا أقول لك النقد ما في، النقود ما موجودة، لأن البنوك مهدومة جدا، هنا ما في أي بنك دافع لارتفاع الأسعار، إنك أنت لما تحول مبلغ برا بنكك ده، أنا هنا الخصومة بتكون 20%، أنت لما ترسل 100 ألف بيشيلوا منه 20 ألف، بيدوك 80 ألف، دي برضو جزء من المعاناة اللي احنا خشينا فيه. وبعد ذلك لما انت تشيله 20% لو جيت يعني في السوق ما تقدر تشتري يعني السلع زي ما انت دايره. الان الكيلو سكر ارتفع لحد يعني 5000 جنيه، يعني ده صعب جدا. لكن يعني كان في لحظة يعني كان شوية كده يعني اسعار مناسبة، لكن الان اسعار صعبة جدا جدا. يعني المنفذ دي يعني انه معناته هنا زي عباره انه الناس دي المخنوقين، يعني انه الدارفور كله مخنوق. اذا كان اصلا يعني النبر بتاعت ادر ده ما فتحت او بتاع ليبيا وتشاد وكده ديل وافريقيا الوسطى وجنوب السودان، ده الممول الرئيسي بالنسبه للدارفور. يعني ما في حاجه بجي يعني من اي اتجاه. يعني وانا بشوف عبر راديو دبنجا يعني انه بناشد لكل الناس اللي اصلا هم مسؤولين والموجودين هسه حاليا الناس تاسيسنا في دارفور، يسعوا للمعابر ده على اساس انه اي شخص ما يحاول يقفل المعبر، واي زول بيعمل قال في المعابر معناته هو بكون شنو ضد المجتمع. يعني الناس يقيفوا عليه بالمرصاد، يعني ما في حد انه عشان ما يقفل المعابر ده اصلا ضرر ما للنازحين فقط، ضرر لكل السودانيين يعني الموجودين، يعني مش دارفور ذاته، لان جزء من الحاجات من دارفور بنطلق بمشي ليه جوه لحد بمشي بوصل لجزيره ذاته بعبر دارفور، في حاجات كتير جدا يعني. فقفل المعبر ده انا شايفه انه ده خطر جدا، ده برضه بكون جريمه ضد الانسانيه اذا كان في اي زول دايرك في المعابر. يعني
وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان ومن محلية المجلد، الباش مهندس الزراعي إسحاق عيسى إسحاق تحدث إلى جولة السودان اليوم حول الموسم الزراعي بمحلية المجلد والحركة التجارية.
موسم هذا العام موسم مشرف جدا، وكان نسبة النجاح 100%، وذلك نسبة لانتظام فصل هذا الخريف والمعدلات العالية للأمطار مما أسهم في نجاح هذا الموسم وتدني أسعار المحاصيل بالمحلية. يعني عندنا الدهن أسعاره كانت 6 و7 و8، الآن الدهن عندنا أصبح ب3، ونشكر الله على ذلك. الأمن بالمحلية مستدب، ومما أسهم في الطمأنينة بالنسبة للمواطن المحلية. الوضع الصحي عندنا في المحلية يعني وضع يعني فوق الممتاز، يعني كل المراكز الصحية تعمل جيدا، المستشفى كلامنا طبعا يعني وراه الرجل العظيم الدكتور جمودة، يعمل هذا الرجل عمل كل نشاط داخل المحلية. أسعار المحاصيل مشرفة، السلعة الاستهلاكية عندنا برضه أسعارها يعني أسعار جميلة جدا، وكانت عالية يعني أصبح في انخفاض في الأسعار. يعني عندنا السكر كان ب230 235، الآن السكر ب200 و190، نشكر الله على ذلك. أسعار المواشي منخفضة جدا، مما سهل للمواطن احتياجاته من اللحوم. في خريف هذا العام الملاحظ أنه حركة المسار بالنسبة للعرب الرحل كانت حركة منظمة، حركة دؤوبة من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، والملاحظ أنه يعني ما حصل احتكاك بين المزارعين والرعاة في هذا العام، ونحمد الله كثيرا على ذلك وشكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقي. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم المحامية الأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد،
عضو المكتب التنفيذي لمحامو الطوارئ. سنتناول معها الاعتقالات التي تتم بدعاوى مع الدعم السريع من قبل الجيش، والاعتقالات التي تتم من قبل الدعم السريع للمواطنين بدعاوى التعاون مع الجيش. مشروعية هذه الاعتقالات وإلى أي حد ممكن أن يقدموا المعتقلين أو المحتجزين لمحاكمات عادلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ رحاب في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا بكل المستمعين لراديو دبنجا، ومساءكم سعيد.
أستاذ رحاب، من عملك في الرصد الراتب ووجودك في محامو الطوارئ، دليلك تتكلم لنا حول ما رصدتموه من اعتقالات أو احتجازات تمت زي ما ذكرنا في المقدمة من قبل الجيش لمواطنين سواء كان في الخرطوم أو الأبيض أو أي مناطق أخرى في السودان بدعوة التعاون مع الدعم السريع، وكذلك ما رصدتموه من احتجازات أو اعتقالات تمت من قبل الدعم السريع لمواطنين بدعوة تعاون مع الجيش.
البلاغات بتاعت التعاون هي ما بلاغات جديدة، هي بلاغات ارتبطت بالحرب دي منذ بدايتها، وهو بيقول عليها بلاغات التعاون لكن هم بيقصدوا بها تحديدا المادتين، المادة 50 والمادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وهي تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. فالمواد دي هم بيكيفوها على المواطنين باعتبار أنه أي شخص عاون أو ساعد بأي طريقة أو بأخرى مجموعات مسلحة الغرض من المعاونة كان تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة هو شريك في الجريمة دي. وللأسف طبعا الكلام دي مشى ويتوسع التكييف القانوني لهذا الأمر بحيث أنه حتى اللي بيسقي الموية أصبح متعاون. طبعا في خلل كبير ذاته في التكييف القانوني للمادة دي يا أستاذ الصادق، لأن هي أصلا المواد دي هي مواد يعني فعلت للعسكريين، المواد دي أصلا عندها ارتباط بالعسكريين والناس المسلحين يعني، فهم للأسف كيفوها للمدنيين على أساس أنه تشمل كل شخص يعني، حتى كان بقى قاعد موجود في المناطق بتاعت سيطرة كل واحد من الطرف الثاني هو للأسف يشمل التكييف القانوني. وحصل لغط كبير في موضوع التعاون ده، فيه إشكالات وفيه عدم نزاهة حقيقة، لأنه في ناس حقيقي حقيقي متعاونين وبيرتكبوا الجرائم دي وبيفلتوا من العقاب، بشالوا سلاح عديل يعني. إذا نحن اعتبرنا إنه الكلام اللي هم بيتكلموا عنه في إنه أنت دعمت التمرد، في ناس شالوا السلاح عديل مع الدعم السريع وللأسف يعني فلتت من العقاب لأسباب عندها ارتباط بالقوات النظامية نفسها، لأنها ما عندها إحساس بإنها هي أصلا قوات منفصلة، دي قوات كانت تحارب مع بعض وبتقاتل مع بعض في يوم وليلة، فهمون إنه ديل براهم وديل براهم. فالحكاية دي ما نجحت لأنه الأغلب الاعتقالات كان بتتم الاستخبارات العسكرية، وللأسف انتشرت منذ الجزيرة نظام اسمه نظام الدرونات، يعني الدرونات دي هي الرشاوي التي تدفع من الأشخاص والضباط الذين يتبعون الدعم السريع للأفراد الاستخبارات العسكرية حتى يتم الإفراج عنهم. وبكده الناس الحقيقي كانوا مشاركين في المعارك ده الفلتوا من العقاب، والناس اللي ما عندهم أي ارتباط بالمعارك هم اللي كانوا ضحايا للشغل بتاع التكييف القانوني اللي هم فصلوا على مزاجهم يعني. والكلام ضي ما وقف عند حد الجزيرة للأسف، بس الآن منتشر وواضح في الأبيض، بيتم ما بين الخلية الأمنية وما بين أشخاص موجودين هناك، بحيث أنه أي شخص يقدر يدفع ممكن أن يمرق، وحتى إذا كان بقى في مرحلة المحاكمة ممكن يدفع رشاوي للأشخاص التابعين للجنة الخلية الأمنية عشان ما يعني ما تتحقق العقوبة المطلوبة في مواجهته. أما المساكين المدنيين التعبانين اللي ما عندهم ناقة ولا جمل في الأمر ده، فهم ده للأسف اللي بيتم اتهامهم وبيحكم عليهم بالإعدام لمجرد إنه يعني مثلا لقوا واحدة عندها ارتباط بواحد من الناس الدعم السريع دي، إذا كان قريبة ودعمة ودخالة متزوجة، ده طوالي للأسف بيتهموها طوالي بالتعاون. كذلك أي سلوك هم يحسوا به إنه هو سلوك داعم، حتى لو أنت بغيت في المنطقة في الفترة الطويلة اللي أنت بتتكلم عنا يعني مثلا في الفاشر ولا في غيره، ديل ناس الفاشر ديل هسي مثلا تحديدا الناس اللي كانوا في الفاشر ديل ناس قاعدوا فترات طويلة في الفاشر، ليه؟ لأنه في كثير من الأوقات ما سمحوا لهم يتحركوا، هسي للأسف برضو مواجهين من قبل الدعم السريع بجرائم التعاون مع الجيش.
انت ذكرتي انه الاعتقالات تمت من قبل الجيش كان بالاستناد على المادتين 50 و 51 اللي من القانون الجنائي السوداني تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. هل الدعم السريع لما يعتقل المتعاونين مع الجيش برضو بيعتقلهم تحت المادتين ديل، وهل الدعم السريع برضو الآن يعني يحتكم إلى القانون الجنائي السوداني ولا بيعتقلوهم على أي أساس؟
الدعم السريع أصلا هو ما معترف بفكرة الانفصال عشان ما يقول أنا عندي قانون براي منفصل، قائد قيادة الدعم السريع اللي هو محمد حمدان دقلو نفسه بيتكلم عن إنه هو البلد ده بلد واحد، إنه حيخلص منه الناس الموجودين في الشمال اللي هو بيتكلم عن ناس المؤتمر الوطني الموجودين في الشمال وإلى آخره. فبالتأكيد يعني الناس الأسي موجودين على رأس الدعم السريع هم وكلاء نيابات لحد الأمس، هم وكلاء نيابات تابعين للنيابة الجنائية السودانية. يعني نحن لحد هسي ما عارفين هم عاوزين يعملوا شنو، لأنه هم شكلوا لجنة. ناس الدعم السريع بيقولوا إنه هم شكلوا لجنة عشان ما يعني يحاربوا بها الظواهر دي، لكن في حقيقة الأمر هم قبضوا على مئات السودانيين الموجودين في فاشر من المدنيين ورحلهم لنيالة، والآن موجودين في سجن نيالة في انتظار المحاكمات. يعني بالنسبة لعدد الاعتقالات، نحن لسه في الفاشر ما عندنا أرقام دقيقة، ولكن العدد كبير ومهول. أما بالنسبة للاعتقالات في الخرطوم، دي كمان عندها طبيعة مختلفة، دي اعتقالات للمرة الثانية في كثير من الأوقات. يعني في بعد الحرب مباشرة، يعني بعد الخروج من الخرطوم من مباشرة، خروج الدعم السريع من الخرطوم مباشرة، تم اعتقال العشرات من أبناء المدنيين على أساس إنهم متعاونين، وأفرج عنه لاحقا الاستخبارات العسكرية إذا كان بالنظام اللي أنا قلت لك دي، أو إذا كان بعدم وجود التهمة المباشرة. الكلام دي حسب معلومات وصلتنا من بحري، إنه في تكرار للاعتقالات تم للأشخاص دين تم الإفراج عنهم للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بواسطة جهاز الأمن. يعني في ناس كان تم قبضهم بعد الحرب مباشرة، عشان كده الناس بتستغرب. يعني الخرطوم دي مما ملقوا منها هسي قرابة الأسرع 7 شهور، تاني بلاغات التعاون في شنو، لا دي الناس أشخاص كان تم القبض عليهم في السابق وأعادوا القبض عليهم وزادوا عليهم مجموعات جديدة بعد ما كتبوهم إقرارات واعترافات، والآن ينتظرون المحاكمات. الأعداد في الخرطوم كبيرة شديد، فاقت 900 شخص حتى الآن.
إذا كان الأمر كذلك، يعني هذه الاعتقالات تفتقر للسند القانوني، أو ممكن نقول هي اعتقالات غير شرعية خارج إطار القانون.
أنا أصلاً أستاذ صادق، نحن أصلاً إذا في الجهة اللي بتعمل لدى الدعم السريع، أو إذا الجهات اللي بتعمل في الجيش دل كلهم هم فاقدين للسند القانوني، يعني وبيفتقروا لأبسط أبجديات الإجراءات بتاعت الضبط والإحضار. الناس اللي بيقوموا بالإجراءات بتاعت الضبط والإحضار الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وده الناس ما عندهم علاقة بالشغل الشرطي يعني أصلاً، ولا شغل التحري ولا غيره. واللجنة الأمنية اللي هسي هي شغالة الشغل دي ما عندها ارتباط أصلاً بالشغل الشرطي. فأنت ابتداءً بتقدر تفهم إنه الشغل دي ما عنده علاقة بالقانون من البلايات زي دي يعني. والشغل هسي أصبح بقى ويبقى للمزاج الشخصي، أي زول عنده مشكلة مع الزول يتهمه بالتاني بالتعاون يعني. أي زول عنده شخص وأمسكها من فوق، يعني من النائب العام الهسي حول البلاغات بتاعت السياسيين مع مفتوحة بالتعاون، البلاغات الهسي اتحولت للمحكمة دي، وناس مولان الخواض اللي بيعلنوا فوق في السياسيين ده بيبين لك إن الشغل ده كله شغل مسيس يعني، وشغل بتاع انتقام ليس إلا من أي شخص كان رافض للحرب ده ابتداءا، وانتهاءا بأنه الأشخاص الحقيقي شاركوا في الجرائم دي هم هسي خارج النطاق، ما قبضوهم ولا قبضوه والقبضوه ذاته في حد ذاته رشاهم وفكوه يعني. فما في عدالة أصلا، البلد ما فيها عدالة سواء كان على جهة الدعم السريع أو كان على جهة الجيش يعني.
إذن من حديثك أستاذ نفهم إنه الإجراء بدأ غير قانوني في قضايا أو بلاغات المعتقلين دل، هل يمكن أن يصلوا للقضاء والقضاء يبطل هذه الإجراءات؟
أنا بأكد لك إنه يعني الإجراءات أصلا ذاتها في حد ذاتها بدت معيبة وسوف فتنتهي معيبة لسببين اثنين. يعني الناس دل هسي في الإجراءات اللي بتتعمل بيعملوا نظام برنامج بيستعيدوا فوق الرسائل المتبادلة ما بين الأشخاص دل منذ 2019. 2019 الدعم السريع والجيش على وفاق، وكان في علاقات طيبة ما بين الأفراد ما بين الجيش وما بين الدعم السريع. حتى في الوقت ده ما كان جريمة إنك أنت ترتبط بزول من الدعم السريع، ما كان جريمة. الآن النساء البيحاكمن في الأبيض بيتم استعادة الرسائل من 2019، إذا لقوك عندك ارتباط بأي شخص من الدعم السريع بتحاكم بالتعاون. ده هنا فساد في الإجراءات يعني، وضيع خلل كبير فيما يخص التكييف القانوني. انت معناته لا تجرمني باي طريقه، دي الاولى. الثانيه من هي الجهات اللي بتحكم؟ الجهات اللي بتحكم يا هون القضاة المسيسين ديل ديل القضاة تمت إعادتهم للخدمة بعد ما تم فصلهم بواسطة لجنة التفكيك، ولجنة التفكيك أصلا فصلتهم لأنه فرضوا شبهة التسييس وعدم الاستغلالية. أغلبهم هم قضاء ضباط في جهاز الأمن وناس تابعين للمؤتمر الوطني، يعني ديل اللي بيحاكموا هسي بالتعاون. يبقى اصلا القاضي ده هو اصلا ما حينظر لك ولا حيعايل لك في الكلام اللي انت قلته، لانه اصلا عنده فكره موجهه بالنسبه لك انت، بس جابك قدامه وتحكمه. عشان كده الاحكام الهسي صادره في مواجهه كثير من المدنيين والمدنيات بالاعدامات وبالمؤبد لا تحصل ولا تعد، لانه القاضي ده اصلا هو ما جاي عشان يشوف شغله، جاي عشان ما ينفذ اجنده المؤتمر الوطني. يعني فما في محاكمات عادله ولا في مؤسسات دوله يا استاذ صادق، ولا في مؤسسات شرطية، ولا في عدالة في البلد دي، وفي للأسف في كل جهاتها. يعني كلهم موجهين، إذا كانوا الناس اللي قاعدين في جانب الدعم السريع ناس موجهين، أغلبهم ذاتهم هم ذاتهم زي ما بيقولوا بقايا المؤتمر الوطني، يعني ما مشوا بعيد، هم ذاتهم بس ينشقوا في جزء مش بالقبلية مش بالجهة البيقادي، وفي في جزء قاعد بيجاي. فإنت ما تتوقع إنه حتكون في عدالة إذا كانت في نيالة ولا إذا كانت في الخرطوم. يعني
سمع يا أستاذ، الاعتقالات اللي بتتم إذا كان ده تكييك في كليها هي زادة تمثل جرائم.
نعم حقيقي، الدليل على كده إنه في أسي مئات الأشخاص يعني قعدوا في السجن أكثر من سنة وسنتين في الآخر، يعني بيتم الحكم عليهم بالبراءة بعد ما تصدر أحكام بتاعة إعدام. شوف يا أستاذ صادق، يصدر حكم إعدام في المحكمة الابتدائية، المحكمة العليا قد يكون فيها أولاد الناس يقوم يفكوك. انت في الفترة دي تكون قاعد لك سنتين اثنين او سنة ونص في تعذيب وبشتنة وجهجهة وضرب من اللجنة الامنية واتهامات وتفشيع، ها شيل حال في البلاء، شيل حال في التلفزيونات واعلانات لمتهمين هاربين في اصلا في وفي الاخر تجي ممكن يعني انت تتبرأ من الجريمة دي بعد ما بيتك يتخرب. فما في عدالة يا استاذ صادق، ما في عدالة.
الوصف الوصفتي للحالة الحسي بنتناول دي مين موقعها من الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟
أصلا المدني ليا سواء كان في الخرطوم أو إذا كان في نيالة أو إذا كان في أي مكان في بقعة من بقعة السودان، ارتكبت في مواجهته عشرات الجرائم من الطرفين، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. إذا كان الجيش صف العشرات من المدنيين بدم بارد، إذا كان عبر الطيران أو إذا كان عبر المدفعية الثقيلة، وإذا كان الدعم السريع ارتكب جرائم ممنهجة بتاعة اغتصابات وبتاعة قتل وتصفيات، إذا كان في فاشر أو إذا كان في كل بقعة وطاها أرض، خصوصا في باب نوسة وخصوصا في بارة. يلا هم المجرمين الحقيقيين، بدل ما نقدمه نحن للمحاكم في جرائم ضد المدنيين، هم مواصلين في انه يقمعوا المدنيين ويتهموهم بجرائم التعاون، يقبضون لانه يجبروا انه يقعدوا في المنطقه الفلانيه لانه ما عندهم قروش يمرقوا بها، ولا يجبروا انه مثلا الواحد فوق ولده في الدعم السريع ما يتواصل معه ولا يعرفه، ولا زوجته في الدعم السريع ما تعرفه ولا تعرفه، ولا كمان يحاكمون على اساس الاسميه، انت جاي من الشماليه هناك ما بتقدر تقعد في في دارفور، وانت جاي من دارفور ما بتقعد في الوسط في بانتشار رهيب حق خطاب كراهيه وجهويه وعنصريه. فالمرتكب الجريمه الحقيقيه في مواجهه المدنيين هم الطرفين ديل، الدعم السريع والجيش، ديل المفترض يتحاكموا، ما مفترض تمسك لك مدني تقبضه وتقول له انت ليه كنت قاعد في منطقه سيطره فلان ولا سيطره علان، ده ما السودان وده بلده ومن حقه يمشي اي محل يمشي له.
شكرا لك.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.